السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في هذه الحصة الثانية من حصص شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله عن العبيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. وقد مضى في الحصة الأولى أن قرأنا المقدمة التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب المبارك، فقرأنا الآيتين الأوليين اللتان هما قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبقي لنا ثلاث آيات وحديث يقرأهما علينا القارئ وفقه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الآية الثالثة: وقد ساق الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه الآية الثالثة ساقها المصنف لبيان التوحيد، أو لبيان أن التوحيد هو أعظم الأوامر وأعظم الوصايا، وأن الشرك هو أعظم شيء نهى الله عنه. وهذه الآية من سورة الإسراء، والآيات بعدها مشتملة على أوامر عديدة ونواهي عديدة. وقد نبه الشيخ في المسائل أن هذه الآيات مشتملة على 18 مسألة، ومراده بقوله مسألة أي أوامر ونواهي، تبدأ بقوله جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر، وتنتهي بقوله جل وعلا: ولا تجعل مع الله إلها آخر. أمر بالتوحيد، وأمر ببر الوالدين، ونهى عن قتل الأولاد خشية إملاق، ونهى عن الزنا، ونهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ونهى عن نواهٍ عديدة. لكن هذه النواهي بدأت بالنهي الأعظم، بأعظم نهي، ألا وهو النهي عن الشرك، لأن الذي لا ينتهي عن الشرك لن ينتهي عن الأمور الأخرى، ولو انتهى عن الأمور الأخرى ولم ينتهي عن الشرك فلن يقبل الله سبحانه وتعالى منه، لأن الوقوع في الشرك محبط للعمل، كما قال الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لأن وضع الشيء الطيب في الوسخ لا ينفع، وأعظم القاذورات والأوساخ والأوبئة هو الشرك بالله عز وجل. فأول شيء يبدأ به في تنقية القلوب واللسان والجوارح، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبة من يقع في الشرك، وأن الذي يقع في الشرك يقعد ملوما مخذولا، ويلقى في جهنم ملوما مخذولا. هذه شوكة من آلاف الأشواك التي يجنيها المشرك بوقوعه في الشرك. والله عز وجل ذكر الشرك وعواقبه في هذه الدنيا وعواقبه في الآخرة، وذكر كما أنه ذكر التوحيد وذكر ثماره في الدنيا وثماره في الآخرة، كما سيأتي في الأبواب القادمة إن شاء الله تعالى. وقضى ربك، وقضى ربك يعني وصى ربك، لأن القضاء يطلق ويراد به القضاء الكوني القدري، ويطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني، كما في هذه الآية: وقضى ربك أي وصى ربك وأمر ربك. لأنه لو كان القضاء الكوني القدري لم يختلف، لأن إذا أراد الله شيئا يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالقضاء هنا الأمر والوصية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر السياق. وصايا ثمينة وغالية بدأت بالنهي عن الشرك بالله عز وجل، وبدأت وثنيت بلزوم التوحيد، فدل ذلك على أن التوحيد هو أعظم الوصايا وأن الشرك هو أعظم المناهي. هذا المراد من هذه الآية. فالآية خلاصة بيّنت أن أعظم المناهي هو الشرك بالله عز وجل، وأعظم الأوامر هو توحيد الله جل وعلا، وأن الذي يشرك بالله يقعد مذموما مخذولا في هذه الدنيا ويلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الآية الثالثة، وهي قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية يسميها أهل العلم آية الحقوق العشرة، لأن الله جل وعلا ذكر فيها حقوقا عشرة، بدأ سبحانه وتعالى بحقه الذي هو إفراد الله وعدم الإشراك به، أعظم الحقوق وأجلها ألا وهو حق التوحيد، وأعظم المناهي وأخطرها هو الإشراك بالله تبارك وتعالى. فهذا أعظم الحقوق، ثم أردفها بحقوق أخرى، حقوق العباد، وبدأها بحق الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. وسيأتي في الحديث ما يؤيد هذا الكلام بأن حق الله هو التوحيد في حديث معاذ. فهذه حقوق بدأت بالحق الأعظم، لأن الذي لا يؤدي الحق الأعظم لن يؤدي الحقوق الأخرى، ولو أدى الحقوق الأخرى لن يتقبل الله منه. فمن لم يؤدي الحق الأول لن يؤدي بقية الحقوق، ولو أداها لم تقبل منه، لأن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وفي آية الحقوق قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا حق الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة سبق نبينا صلى الله عليه وسلم إليها الأنبياء، فقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية سبق الإشارة إليها من المصنف رحمه الله جل وعلا. وهذا الحق المقدم على كل شيء ينبغي أن يبدأ به في كل شيء، في المجالس، عند الأكل، عند الشراب، عند الأمور المهمة، نبدأ بالوصية بحق الله تبارك وتعالى، نبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، ونختم بشهادة أن لا إله إلا الله، ويبدأ به في كل الأمور، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكل منهما، يعني كل من الصفا والمروة جبلان، لكن بدأ عليه الصلاة والسلام من الصفا، لأن الله بدأ بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكما أننا نبدأ في الحج في السعي بين الصفا والمروة بما بدأ الله، نبدأ في الأوامر والنواهي بما بدأ الله، ونبدأ في الحقوق بأداء الحق الأعظم ألا وهو حق الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، ينبغي على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكيف بأعظم شيء ألا وهو حق التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو حق الله على العبيد، وهو أعظم الحقوق على الإطلاق. والمصنف عنون كتابه بناء على هذه الآية وهذا الحديث. الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والحديث أتدري ما حق الله على العبيد، فسمى هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الآية الخامسة، ألا وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية والآيتان بعدها يسميهما أهل العلم آية الوصايا العشر في القرآن الكريم، لأنها اشتملت على وصايا عشر بدأت بالوصية العظمى وهي الوصية بالتوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى حرم على عباده أشياء ونهاهم عن أشياء، بدأها بالشرك وبدأها بتحريم الشرك بالله تبارك وتعالى والنهي عنه قبل أن ينهاهم عن شيء آخر، وختم هذه الوصايا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا ما أطلقت التقوى فأول ما ينصرف الذهن إلى اتقاء الشرك واتقاء المحرمات عموما واتقاء الشرك ابتداء وخصوصا. فبدأت هذه الوصايا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدل هذا السياق أن التوحيد هو أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق، والنهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد، كما أن النهي عن الشرك يتضمن الأمر بالتوحيد فكذلك الأمر بالتوحيد يتضمن النهي عن الشرك، فتارة يؤتى بهما معا وتارة يؤتى بأحدهما اكتفاء بدلالة أحدهما على الآخر. وهذا نظيره في القرآن كثير، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فبدأ المواثيق بأعظم الميثاق ألا وهو عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدأ الوصية لبني إسرائيل: قل يا أهل الكتاب، عفوا، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لأنهم إذا استجابوا لهذا الأمر فسهل أن يستجيبوا للأمور البقية كلها. فكما أن الأمر بالعبادة إذا جاء وحده يدل على النهي عن الشرك، فكذلك النهي عن الشرك إذا جاء وحده يدل على الأمر بالعبادة، كقوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. وكلما جاء الأمر بالعبادة فهو الأمر بالتوحيد في القرآن الكريم. إذا ما رأيت أمرا بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا فيه أن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك، هما أولى الأوامر التي ينبغي العناية بهما. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فليس ليس عليك أن تتعب نفسك وتشق على نفسك فتذهب إلى المتاحف وإلى تركيا وإلى الأماكن التي السياحية التي اتخذت للتجارة فتنظر إلى شعرة مزعومة وإلى سيف مزعوم وإلى كتاب مزعوم وإلى رسالة مزعومة، فما عليك إلا أن تنظر إلى هذه الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا الأثر ساقه المصنف رحمه الله تعالى للتأكيد على أهمية هذه الوصايا وعظم شأنها، ولذلك قال: فليقرأ هذه الآيات، فهو ساقه ليدل على أهمية هذه الوصايا، وهذا الأثر دلت عليه وعلى أمثاله نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وهذه الوصايا العشر جاءت مبدوءة بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وهي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. فأراد المصنف أن ينبه على أهمية هذه الوصايا العشر، فساق أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ، يعني من دون أن يسافر إلى متحف أو إلى مركز سياحي أو إلى صور، فهذه الوصية كتبها الله تبارك وتعالى وختمت ولم تكسر وضبطت وحفظت، وهي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمراد هنا التنبيه على أهمية هذه الوصايا والتنبيه على أعظم الوصايا، وهو عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي هو في الصحيحين، وهو عن معاذ بن جبل، ومعاذ بن جبل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يسبق العلماء برتوة، وقد وصفه عبد الله بن مسعود فقال: إن معاذا كان قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فشبهه بإبراهيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وصرح له بالحب، فقال: والله يا معاذ، أخذ بيده وقال: والله يا معاذ، أو الذي نفسي بيده، إني لأحبك، وعلمه التوكل على الله والاستعانة بالله في العبادة، فقال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واختاره عليه الصلاة والسلام سفيرا ومعلما وإماما وقاضيا ومرشدا ممثلا للإسلام في اليمن، وأرسله بدعوة التوحيد وعلمه التوحيد، فأردفه ليلة يوما على حمار، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار. ومعاذ يسوق القصة برمتها والحالة التي كان عليها في سماعه لهذا الخبر من نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، أي أنه هو راكب على حمار وأنا خلفه. قال العلماء هذا على دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يركب الحمار وكان يركب الفرس وكان يركب الجمل وكان يركب الناقة، وكان يوجد أفضل ما أفضل من الحمار وكان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام. فكان يمشي في سكك المدينة ويردف أصحابه وصبيان المدينة. إذا كانت الدابة تطيق حمل الأشخاص، فإن كانت لا تطيق فإنه عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، سواء كانوا من بني آدم أو كانوا من البهائم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما بالمؤمنين، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يردف الشباب والصبيان والفقراء والأصحاب، أردف معاذ وأردف عبد الله بن عباس وأردف الفضل بن العباس وأردف غيرهم، حتى إن بعض السلف أفرد رسالة سماها جملة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه، فقال يا معاذ، قال يا معاذ، وهذا فيه اللطف وفيه الأدب مع الصبيان ومع الأطفال، وأن الأطفال ينادون بالأسامي اللطيفة ولا ينادون بأسماء الحيوانات ولا ينادون بأصوات الحيوانات كما يفعل بعض الأساتذة وبعض المعلمين عفى الله عنا وعنهم، وكما يفعل بعض الآباء بفلذات أكبادهم ينادونهم بمنادات تغضبهم وتجرح مشاعرهم. فناداه عليه الصلاة والسلام يا غلام، يا معاذ، يا معاذ، أتدري، وهذا فيه اللطف وفيه جلب القلب وتهيئة النفوس، أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا يدل على تنبيه السامع على أهمية ما سأقول لك أيها الطالب وأيها التلميذ. وهذه أيضا طريقة جميلة في التعليم، وكثيرا ما تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، كما قال يا غلام لعبد الله بن عباس، قال يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام كل بيمينك وكل مما يليك، سمي الله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الصبيان واستجلاب عقولهم بالكلمات اللطيفة والرحيمة التي تجعلهم يحبونه عليه الصلاة والسلام وينتبهون إليه ويفرغون عقولهم ويستقبلون علومه ووحيه الذي أوحاه الله إليه. فاستعمال الكلمات اللطيفة يشد الذهن ويجلب النفس ويفرغ القلب. قال قلت الله ورسوله أعلم، وهذا فيه أدب المسلم فيما إذا سئل عما لا يعلم. فمعاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، ولذلك قال الله ورسوله أعلم، قال الله ورسوله أعلم، فأحال العلم إلى من يعلمه. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فحق الله يتضمن شيئين، الأول العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه وتعالى بها. وهذا لا يكفي، لا يكفي أداء العبادة حتى يأتي الشطر الثاني، ألا وهو البعد عن الشرك، أي عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى بشيء. وانتبه إلى كلمة شيء في القرآن الكريم، فإنها كثيرا ما تتكرر، وتتكرر عشرات المرات، وغالبا ما تتكرر هذه الكلمة عند ذكر الشرك بالله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد يقبل من العبد الذنب، ويقبل التوبة، ويقبل الاستغفار، ويقبل خطأ العبد في الأمور كلها. أما أن يخطئ العبد في التوحيد وفي الشرك بالله وفي المعتقد، فهذا لا يغفره الله، بل يمقته ويبغضه، ويبغض صاحبه ويخلد صاحبه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه نكرة، ألا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فهي تعم. فمن هذا الحديث ومن دلائل أخرى نعلم أن هذا الحق لله تبارك وتعالى هو أعظم الحقوق. فإذا عرف المسلم أن هذا الحق هو أعظم الحقوق، ما واجبه نحوه؟ واجبه نحوه السبعة أمور التي سبق أن ذكرنا بها، وهي أن نحبه، وأن نتعلمه، وأن نعزم على العمل به، وأن نعمل به، وأن يكون عملنا على المشروع إخلاصا ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر من محبطاته، وأن نثبت عليه. فحب التوحيد واجب، لأنك لن تتعلم التوحيد حتى تحبه. ولو زعمت أنك تحب التوحيد وأنت لا تفعل التوحيد، فهذا سيظهر من خلال أعمالك. واحذر أن تكره التوحيد، لأن من يكره التوحيد يحبط الله عمله، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والمشركون ما كرهوا أنبياءهم، وما عادوا أنبياءهم ورسولهم عليهم الصلاة والسلام حتى دعوهم إلى التوحيد ونهوهم عن الشرك، كما كان حال قريش مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما عادوه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن بلغ 40 سنة، وكانوا يسمونه الأمين، وكانوا يحكمونه في خلافاتهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم الحق من عند الله سبحانه وتعالى عادوه، كما قال بعض الأقوام لقوم صالح لصالح عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فكل ما يعانيه دعاة التوحيد من الكراهية ومن الحروب المشنة عليهم عبر القنوات وعبر الجرائد وعبر الدروس وعبر الأوراق الموزعة، إنما هي كراهية للتوحيد وليست كراهية للشخص وحده. قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالناس كرهوا التوحيد، ولذلك تراهم لما يموت الشخص الذي يدعو إلى التوحيد يفرحون، لا يفرحون للشخص فقط، وإنما فرحوا لأن هذه الدعوة ستنتهي، وهيهات هيهات لما يوعدون. فإن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه ورسوله وكتابه في سائر الأزمان. فكثير من الناس من يسمع بالتوحيد ويدعي التوحيد ويدعي حب التوحيد لكنه لا يتعلم التوحيد، فلا بد من تعلم التوحيد لأنه الشغل الشاغل الذي ينبغي أن يشغل العقول. والناس يتعذرون بشغل الدنيا وبالتجارة وبالهموم وبالفقر، وما علم هؤلاء المساكين أن قضاء مشاغلهم وقضاء شغلهم في أداء حق الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وما علم هؤلاء المساكين أن إعراضهم عن التوحيد وتعلم التوحيد هو الذي أرداهم وهو الذي أغرقهم في المشاكل والهموم والحوادث. فالله سبحانه وتعالى كما سنرى في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى في ثمرات التوحيد، ذكر أن لأوليائه الموحدين ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. فعلى المرء أن يعبد الله عز وجل وأن يتعلم التوحيد من قبل أن يقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو يقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، أو يقول: ربنا أخرنا إلى أجل مسمى نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ما لكم من انقطاع. فحق الله على العباد أن يعبدوه. وهنا تعلم أن العبادة إنما يتعلمها الإنسان ليفعلها ولا يشرك به شيئا، وهنا يتعلم الإنسان الشرك ليتركه، يتعلم العبادة ليعمل بها ويتعلم الشرك ليتركه وليبتعد عنه وليجعل بينه وبينه مفازا، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربي اجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلا بد في كل من الأمرين، سواء في العبادة أن نتعلم العبادة وفي الشرك أن نتعلم الشرك لكي نتقيه. فالحق يعرف ليعمل به، والشرك يعرف ويتعلم ليتجنب. وقد أفرد غير واحد من أهل العلم كتبا في تعليم المناهي وتعليم الكبائر وتعليم أنواع الشرك ليتقيها الناس، لأن الناس لما انصرفوا عن تعلم هذه الكبائر وعن أكبر الكبائر وعن الشرك وقعوا فيها وكثرت في ديارهم وفي أبنائهم واستهانوا بها وقالوا: إنما نفعل ذلك من أجل زيارة الأرحام، يحضرون إلى الولائم التي تقام على الشرك بالله والذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فيؤولون ذلك بقولهم: إنما نريد أن نطعم الطعام ونصل الأرحام ونسلم على الناس، وهم في ذلك والعياذ بالله واقعون في سخط الله سبحانه وتعالى. ولو ماتوا على تلك الحال لم يسلموا كما لم يسلم المشركون الذين لقوا الله سبحانه وتعالى على الشرك. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس: إن في تعليم الشر تحذير منه، لأنه لا يمكن للإنسان أن يتقي الشر وهو لا يعرفه. فحق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله تبارك وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضيلة التوحيد، وأن من لم يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله. وفي هذا المعنى قوله تعالى: قوله إن الله قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن لم يشرك بالله شيئا إما أنه حقق التوحيد ولم يشرك بالله فهذا حقه أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو أنه حقق الإيمان وعنده كبائر عنده ذنوب فيدخل النار ودخوله في النار دخول تطهير وتنقية، وقد يشفع فيه رب العالمين سبحانه وتعالى، وقد تدركه رحمة الله تبارك وتعالى، فهو لا يعذبه تعذيب تخليد في النار كما هو حال المشركين، لأن الشرك لا تطهره النار. قال الله في أهل النار لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. النار يعني إذا دخلها أهل التوحيد يخرجون منها ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، لأن جرائمهم متفاوتة، فلهذا كانت مددهم التي بقوا فيها في النار أو يبقون فيها في النار مدد متفاوتة. فمعاذ رضي الله عنه سر بهذا الخبر وفرح، وفرح به أعظم الفرح، ولهذا قال أفلا أبشر الناس، مع أن كثير من الناس من سمع هذا الحديث، كثير من الناس من يسمع هذا الحديث ولا يكون له أثر في نفسه، لكن معاذ رضي الله عنه طار بالفرح واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس. وفي هذا استحباب المبادرة إلى نقل البشرى للمسلمين. وسمع معاذ رضي الله عنه وهو شاب صغير، سمع هذه البشرى لأنه كان من صغار الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا على هذا الأمر، يعني فيحدث منهم التراخي والفتور عن العمل. وهذا يحصل عند بعض الناس، يأخذ بعض آيات الرجاء ويتكل عليها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، هذا يتبجح به كثير من الناس في تهاونهم وأمنهم مكر الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد يسمي بعضهم أحاديث أخرى في الوعيد والعقوبة، ويذكر مقابلها بعض الأحاديث في الرجاء، ويميل إلى الرجاء ويترك الخوف. فخوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خاف من أن يقع الاتكال من بعض الناس ويدعون العمل متكئين على نصوص الوعد تاركين نصوص الوعيد. وجاء عن معاذ رضي الله عنه أنه أخبر بهذا الحديث تأثما عند موته لكي لا يكون كاتما للعلم. وكان في هذه الطريقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، هذا فيها نصح عظيم من نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، لكي يعرفوا الأمر ويحذروا منه، وألا يتكلوا بطريقة متهاونة، وأن لا يأمنوا مكر الله سبحانه وتعالى. فكأنه قيل لك وأنت تسمع لهذا الحديث من مات وهو لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله، ولكن إياك أن تترك العمل متكئا أو متكلا على هذا الخبر. ومع وضوح هذا الخبر، مع وضوح هذا الحديث نفسه ووضوحه في الدلالة على أن الناس من يقع في الاتكال قد ينحذر في العمل وقد يترك العمل وقد يقع في السخط، قامت مذاهب عرفت عند أهل العلم بمذاهب المرجئة أو بمذهب المرجئة، تركوا العمل واتكلوا على الإيمان، ولم يعد عندهم العمل من الإيمان واستخفوا بالعمل وحصل منهم الاتكال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا فيحصل منهم التفريط والإضاعة والإهمال. وفي هذا الحديث فضيلة الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حبه للمؤمنين. والشاهد من هذا الحديث أن حق الله على العباد هو التوحيد، وفيه فضيلة التوحيد، وأن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.